بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العقيقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافئتان أي مستويتان أو مقاربتان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العقيقة. لما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله الأضاحي والكتاب كتاب الأضاحي، ألحق به العقيقة وجعلها ضمن ذلك الكتاب ملحقة به، وإن كانت ليست هي داخلة في الكتاب ولكن لها تعلق بالكتاب، من جهة أن الأضحية أنها قربة تكون في أيام معينة، فكذلك أيضا العقيقة هي مشروعة وتكون بمناسبة معينة وبحالة معينة، وألحقها بهذا الكتاب، ألحق هذا الباب الذي هو باب في العقيقة بكتاب الفرائض بكتاب الأضاحي، ولم يخصص لها كتابا اكتفاء بإلحاقها بما يشبهها ويماثلها في الجملة. والعقيقة هي النسيكة التي تذبح عن المولود عندما يولد، وهي شكر لله عز وجل على النعمة في رزق في كون الله رزق هذا المولود، فهي من الشكر لله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة الولد. ولما كان هناك تفاوت بين الذكور والإناث، وأن الذكر له تميز على الأنثى، جعلت العقيقة وشكر الله عز وجل على هذه النعمة ضعف العقيقة التي تكون للأنثى، فصار للغلام شاتين، فصار للغلام شاتان، وصار للجارية شاة واحدة. وهذا أو هذه المسألة هي إحدى المسائل الخمس التي تكون النساء على النصف من الرجال فيها، النساء على النصف من الرجال، وهي مسألة العقيقة هذه، ومسألة الدية، ومسألة الميراث، ومسألة الشهادة، ومسألة العتق. هذه خمس مسائل النساء فيها على النصف من الرجال. في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني وهذا فيما يتعلق بالبنين، وفي الأخوة الأشقة والأخوة الأب فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالنسبة للعقيقة عن الغلام يعني شاتان، وعن الجارية شات. وبالدية المرأة على نصف من الرجل، نصف دية المرأة نصف دية الرجل. وفي الشهادة شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين كما جاء في آية الدين في آخر سورة البقرة. وعتق الرجل، عتق رجل أو عتق ذكر يكون فيه فكاك معتقه من النار، وإذا أعتق جاريتين كان فكاكه من النار، كانت فكاكه من النار كما جاء بذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن العقيقة جاءت على تمييز الذكور على الإناث، وذلك أن النعمة في الذكور هي في الغالب وفي الأصل أن الذكور يتميزون على الإناث، فصارت العقيقة في حقهم، وشكر الله عز وجل على النعمة في حقهم يكون أكثر ويكون أعظم. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها الذي أورده المصنف، أنه عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. قوله مكافئتان جاء تفسيرها في بعض الحديث مثلان، يعني متماثلتان متقاربتان، ومتكافئتان بمعنى متساويتين متماثلتين، وجاء توضيح ذلك في بعض الروايات وهما مثلان, يعني كل واحدة مثل الأخرى, متماثلتان متشابهتان متقاربتان.
قال حدثنا مسدد,
مسدد بن مسرحد البصري ثقة, أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان,
عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار,
عن عمرو بن دينار المكي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء,
عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حبيبة بنت ميسرة,
عن حبيبة بنت ميسرة وهي مقبولة.
نعم,
أخرج لها
أبو داود والنسائي,
أخرجها أبو داود والنسائي.
عن أم كرز الكعبية,
عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها وهي صحابية, أخرج حديثها
أصحاب السنن,
أخرج حديثها أصحاب السنن الأربعة.
قال أبو داود سمعت أحمد,
يقول
قال مكافئتان,
هو أحمد, هو أحمد بن حنبل, الإمام أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه المشهور, أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
العقيقة اشتقاقها أصلها,
قيل إنها من العق وهو القطع, وذلك أن العقيقة يعني تذبح وتقطع رقبتها أو يقطع أمكنة الذبح منها من أجل شكر الله عز وجل على النعمة بالمولود أو المولودة.
والراجح في حكمها,
بعض أهل العلم يقول أنها واجبة, بعض أهل العلم يقول أنها واجبة, وبعضهم أنه يقول أنها, أنه يقول أنها من السنة المستحبة, والإنسان الذي يقدر على ذلك لا ينبغي له أن يتأخر أو يتهاون في ذلك, والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
بالنسبة من جاءه غلام ذكر يستطيع على الواحدة ولا يستطيع على الثنتين, هل له ذلك؟
يمكن أن ينتظر إلى أن يستطيع الاثنتين.
إذا يستدين؟
كان ما ينبغي أن يستدين إلا إذا كان له وفاء, يعني إذا كان يذبحها بعد يوم سابع وفي ذلك الوقت ما عنده نقود والنقود تكون عنده بعد شهر أو بعد شهرين, لا بأس بذلك, لا يذبح الاثنتين مع بعض, يذبح الاثنتين مع بعض.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أقر الطير على مكناتها. قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه, لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا.
ثم أرد أبو داود حديث أم كرز من طريقة أخرى, وفيه ما في الذي قبله أن الغلام عنه يكون عنه شاتان والجارية شات واحدة, وفيه أنه يعني يمكن يكون ذكرانا وإناثا, وفي هذا بيان أن الشات لفظ يطلق على الذكور والإناث, يطلق على الذكور والإناث وليس خاصا بالإناث, لأن قال لا يضركم يعني أن يكون ذكرانا أو إناثا, يعني في تفسير الشات وبيان المراد بالشات, وأنه لا بأس بهذا ولا بهذا, وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك, وأنه لا بأس به. وفي أوله إيش قال؟
أقر الطير على مكناتها,
أقر الطير على مكناتها, يعني هذا فيه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من أن الواحد منهم إذا أراد أن سفرا فإنه يزجر الطير ويحركه إذا رآه في مكانه, يزجره حتى يطير, فإذا طار نظر هل يروح إلى جهة اليمين فيقدم على السفر, وإن رآه راح إلى جهة الشمال أحجم عن السفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الطير لا تزجر من أجل أن تطير حتى يتبين أن الإنسان يسافر أو لا يسافر أو يقدم على عمل من الأعمال أو يحجم, وإنما هذا من أعمال الجاهلية التي أبطلها الإسلام. فالطير تقر على مكناتها, يعني الأماكن التي هي مستقرة فيها لا تزعج ولا تزعج من أجل أنها تطير وتتحرك من مكانها ليتبين هل تذهب إلى جهة اليمين فيقدم الإنسان أو إلى جهة الشمال فيحجم كما يفعل الجاهلية. هذا شيء أبطله الإسلام ومنعه الإسلام, يعني فلا يعني تنفر الطير ويحرك من مكانه من أجل أن يتبين هل الإنسان يقدم أو يحجم. فإن الطيور وحركات الطيور وانتقال الطيور هذا لا علاقة له, لا يجوز أن يعلق عليه شيء, والإنسان يقدم على السفر أو يحجم على حسب ما يرى المصلحة له دون أن يكون مبنيا على مثل هذه الأعمال الجاهلية التي أبطلها الإسلام.
قال حدثنا مسدد عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد.
عبيد الله بن أبي يزيد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو قيل صحابي وقيل تابعي من ثقات التابعين, أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن سباع بن ثابت.
عن سباع بن ثابت وهو صحابي.
قيل صحابي وقيل تابعي ثقة.
قيل صحابي.
نعم وقيل تابعي ثقة أخرج له أصحاب السنن.
قيل صحابي وقيل تابعي ثقة أخرج له أصحاب السنن.
عن أم الكرز.
عن أم الكرز وقد مر ذكرها.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة. قال أبو داود هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم.
ثم أرد أبو داود حديث
أم كرز.
أم كرز رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مثلان, وهذا فيه بيان المكافأة أو التكافؤ فيما مضى أو التساوي, يعني أن المقصود من ذلك أنهما متماثلتان مثلان يعني متماثلتان, عن الغلام شاتان متماثلتان. إيش؟
نعم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة.
عن الغلام شاتان مثلان أي متماثلتان وعن الجارية شاة هو مثل الذي قبله. قال أبو داود هذا هو الحديث, يعني أن هذه الرواية التي فيها عبيد الله بن أبي يزيد يروي عن أم كرز بدون واسطة هذه هي الصحيحة, والثانية وهم التي مرت في رواية سفيان المتقدمة وفيها عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم كرز عن أبيه
سباع بن ثابت
يعني قال هذه وهم أي ذكر أبيه.
قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز
وقد مر ذكرهم. وإذا كان ثابت أن أباه روى عن سباع فإنه يمكن أن يكون الحديث جاء من طريقين, من طريق عالية ومن طريق نازلة, من طريق عالية ومن طريق نازلة. ومعلوم أنه يحصل أحيانا تحصيل الحديث بطريق نازلة ثم يظهر به بطريق عالية فيروى على الوجهين, فيكون لا يعني لا تفاوت بينهما ولا اختلاف بينهما. ولكن أبا داود هنا رجح أن ذكر أبيه وهم وأنه ليس في الإسناد, والمزي لما ذكره في تهذيب الكمال قال عن عبيد الله بن يزيد عن سباع وقيل عن أبيه عن سباع.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى. فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو داود وهذا وهم من همام ويدمى. قال أبو داود خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام, وإنما قال يسمى فقال همام يدمى. قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا.
ثم رد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في قال الغلام مرتهن رهينة بعقيقته, رهينة بعقيقته أي أنه مرهون ومرتهن بعقيقته, وفسر كونه مرتهنا بمعنى أنه لا يشفع أو أن شفاعته لوالده مرتهنة أو مرتبطة بكونه يذبح هذه العقيقة عنه أو يعق عنه، ففسر الارتهان بهذا. ورهينة بمعنى مرهونة، يعني رهينة بمعنى مرهونة أي مرتهن في عقيقته. يشفل
كل غلام رهينة بعقيقته،
نعم،
تذبح عنه يوم السابع.
تذبح عنه يوم السابع، يعني وهذا في بيان أن الأفضل في ذبحها أن يكون يوم في اليوم السابع، اليوم السابع من ولادته. إذا مضى عليه أسبوع ومضت عليه الأيام ودارت أيام الأسبوع، فتذبح عنه في ذلك الوقت الذي هو اليوم السابع، ويسمى يعني ويسمى في ذلك اليوم اللي هو اليوم السابع. وجاء في رواية همام هذه بدل يسمى يدمى، وقالوا إن هذه وهم، والصواب هو ما رواه غير همام عن قتادة أنه يسمى يعني بدل يدمى. قالوا والتدنية هذه هو مطلوب إماطة الأذى عنه، وهذا يعني التدنية هذه ما تزيده إلا يعني أذى، ما تزيده إلا أذى. فإذا الحديث فيه يسمى وليس فيه يدمى، وهذه وهم. وكان في الجاهلية أنهم كانوا يعني يعملون يعني هذه التدمية أو كونه يدمى، فجاء الإسلام ومنع من ذلك، ولكنه جاء بشيء وهو أنه يوضع عليه الطيب الزعفران يكون على رأسه كما سيأتي في الحديث عند أبي داود أنه يوضع عليه الزعفران وهو طيب، فهذا هو المناسب. وأما قضية الدم ووضعه عليه، ثم ذكر أن ثم ذكر أبو داود أن قتادة سئل عن التدمية فقال يؤخذ يعني صوفة أو قطعة من الصوف فتوضع إذا قطعت الأوداج، يعني توضع عند على الدم السائل من الأوداج ثم توضع على يافوخة وهو يعني مقدم الرأس وهو المكان الذي يكون فيه لين في الرأس ورقة، يعني يحصل على مر الأيام تصلبها حتى تكون مثل الرأس، هذا يقال له اليافوخ، والذي إذا لمس الإنسان بأصبعه يجد يعني لين جدا بخلاف بقية الرأس، بخلاف بقية الرأس قد توضع عليه حتى يسيل مثل الخيط، يعني وهذا كان في الجاهلية. وإلا فإن الحديث الذين رووه عن قتادة غير همام بن يحيى رواه يسمى، وهذا هو المناسب. والتسمية في اليوم السابع جاء فيها الحديث، جاء في هذا الحديث، ولكنه جاءت التسمية قبل ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، فهذا يدلنا على أن أمره في ذلك واسع، وأنه يمكن أن يسمى في اليوم السابع، ويمكن أن يسمى قبله، ويمكن أن يسمى قبله ولا يتعين التسمية، أو لا تتعين التسمية في اليوم السابع. ولعل التنصيص على اليوم السابع لأنه الذي تستقر فيه التسمية، أو يعني إذا كان الإنسان عنده تردد ولأي شيء يسميه فيكون عنده فرصة يعني يختار اسم، يختار اسما مناسبا فيثبت في ذلك الوقت. وأما كونه لا يسمى إلا في ذلك الوقت فقد جاء في السنة ما يدل على أنه يسمى قبل ذلك الوقت، ولا يتعين أن تكون التسمية في ذلك اليوم الذي هو اليوم السابع. وأبو داود رحمه الله ذكر أن هذا وهم من همام الذي هو يدمى، وأنما الصواب هو يسمى كما جاء ذلك في الروايات الأخرى عن غير همام.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري.
حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي.
عن همام.
عن همام بن يحيى العوذي وهو ثقة.
نعم. ثقة ربما وهم.
ثقة ربما وهم، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من ذي عام السدوسي البصري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سمرة.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا الحديث هو الذي حصل فيه سماع يعني سماع الحسن من سمرة هذا الحديث، لأن سماع الحسن من سمرة فيه ثلاث أقوال، قيل أنه سمع منه مطلقا، وقيل سمع منه لم يسمع منه مطلقا، وقيل سمع حديث العقيقة دون غيره. وهذا هو الذي يعني ذكره البخاري وأنه سمعه منه، فسماع الحسن من سمرة لحديث العقيقة صحيح وفي غيره خلاف،
كل غلام رهينة بعقيقته.
كما ذكرت بعض العلماء فسره بأنه مرهون, يعني أن شفاعته لوالده مرتهنة بكونه يعق عنه, وأنه إذا لم يعق عنه ما تحصل الشفاعة.
إذن لو مات قبل السابع يعق؟
الذي يبدو أنه يعق ولو مات قبل السابع.
ولو سقط سقطا تبين
فيه, ولو سقط سقطا يعني ينبغي أن يعق عنه.
تذبح عنه يوم السابع فإن لم يجد أو يستطع؟
الذي يبدو أنه إذا لم يستطع أنها تذبح فيما بعد, تذبح فيما بعد. هو معنى أنه إذا جاء يوم السابع ومضى خلاص أنها سقطت, بل هذا هو المستحب, هذا هو المستحب في وقت ذبحها. وإن لم يتيسر ذلك وأمكنه أن يذبح فيما بعد يذبح.
تقديرها بالأسابيع الرابع عشر؟
والله ما ثبت, ورد فيه يعني شيء غير ثابت, يعني غير ثابت, يعني كونها تقدر بيوم 14 وإلى ما يجي صار 21, يعني ورد فيه حديث ضعيف.
جاءت الأسئلة في من علم أن أباه لم يعق عنه, هل يعق بعدما كبر؟
والله الذي يبدو أنه يعق لا مانع من ذلك.
ويحلق رأسه,
ويحلق رأسه وهو إماطة الأذى عنه, يحلق رأسه يعني في اليوم السابع. نعم.
خاص بالذكر أم يشمل الأنثى؟
لا أدري, لكن إماطة الأذى وقضية هنا ذكر الغلام والبنت, يعني معلوم أنها مثل ذلك وأنها تشفع ويعاق عنها, إلا أن هذا له شاتان وهذه لها شات واحدة. فيبدو والله أعلم من ناحية يعني أنه لا فرق, وإنما ذكر الغلام لأن الغالب أن الكلام مع الذكور, وإلا ليس معنى ذلك أن البنت يعني لا تشفع وأنها لا ترتهن بعقيقتها, بل الغلام مرتهن بعقيقته وشاتان وهي مثله, لأن الحديث ورد في أن العقيقة عن الغلام وعن الجارية, وكون نص على الغلام لا يعني ذلك أن الجارية لا تكون كذلك وأنها لا تكون أهل الشفاعة, بل يتشفع كما يشفع الغلام. الذي يبدو ويظهر والله أعلم أن الجارية مثل ذلك, وإماطة الأذى ويسمى وكذلك هي تسمى ويعق عنها في نفس اليوم السابع.
يوم السابع أخونا يقول متى يبدأ حتى نعرف الحساب؟
اليوم الذي حصلت فيه الولادة هو اليوم الأول, إذا ولد يوم الجمعة السابع هو يوم الخميس.
أخونا يقول ولد له مولود قبل أذان الفجر بنصف ساعة, تشكل هل يحسب ذلك اليوم؟
محسوب طبعا, محسوب يعني فجر ذلك اليوم, يعني ليلة اليوم, ليلة اليوم واليوم كلها مثلا إجالها يوم الخميس, ليلة الخميس يوم الخميس, فيحسب ذلك اليوم, يعني ولد يعني قبل الفجر أو بعد الفجر يوم الجمعة يوم الخميس واليوم السابع, أو حصل في الليل ليلة الجمعة, يعني ليلة اليوم تابعة لليوم الذي بعده. فإذا ولد في الليل يعني ليلة الخميس معناه أنه يعني يوم الأربعاء, يعني إذا كان ليلة الجمعة أنه يوم الخميس هو السابع, سواء ولد في الليل ولا بنهار.
كيف يا شيخ إذا ولد؟
إذا ولد ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فالسابع هو الخميس, السابع هو الخميس, لأن الليلة ثابتة لليوم, الليلة هي ليلة اليوم الذي بعده.
نعم.
أي نعم.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال أبو داود ويسمى أصح, كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن قال ويسمى, ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسمى.
ثم ورد أبو داود طريقة أخرى وفيه بدل يدمى يسمى, وهي التي المعتبرة وهي صحيحة. وكلمة يدمى وهم من همام, فإنه أرد الطريقة الثانية وبين الذين رووها ليسمى, وأن تلك الرواية مقدمة على الرواية التي فيها يدمى, فيكون ذلك وهما أو يكون ذلك وهم. نعم.
قال حدثنا ابن المثنى.
المثنى هو محمد المثنى الزمن ابو موسى ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة.
عن ابن ابي عدي.
عن ابن ابي عدي محمد بن ابراهيم بن ابي عدي ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد بن ابي عروبة هو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب.
وقد مر ذكرهم.
قال ابو داود ويسمى اصح كذا قال سلام بن ابي مطيع عن قتادة.
وسلام بن ابي مطيع ثقة.
ثقة وفي رواية عن قتادة ضعف.
ثقة وفي رواية عن قتادة ضعف أخرج حديثه
أصحاب الكتب إلا أبا داود فأخرج له في المسائل.
أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود أخرجه في المسائل.
وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن.
إياس بن
دغفل.
بن دغفل.
نعم.
أخرج له
ثقة أخرج أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
وأشعث.
أشعث هذا يحتمل عدد لا أدري من المراد لأنه هنا ذكر الشيخ والحسن والذين يرون عن الحسن وهم يسمى أشعث عدد. منهم أشعث بن سوار وأشعث بن عبد الملك الحمراني فلا ندري أيهم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى.
حديث
سلمان بن عامر الضبي.
حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أورد أبو داود سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه قال مع الغلام عقيقة يعني أنه يكون عليه أو عنه عقيقة يعني مثل ما مر أنه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن جارية شات و كذلك في الحديث سمرة الغلام ارتهنوا بعقيقته هنا مع الغلام عقيقة يعني أنه يشرع في حقه أو يجب في حقه عقيقة. نعم.
مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما.
فأهريقوا عنه دما. فأهريقوا عنه دما يعني له العقيقة. نعم. وبيان ذلك جاء في أن الغلام له شاتان والجارية شات واحدة.
وأميطوا عنه الأذى.
وأميطوا عنه الأذى بحلق رأسه وبإزالة كل شيء يكون بسبب الولادة ومن آثار الولادة يعني مما يعلق في جسده فإنه يماط عنه الأذى ومن ذلك حلق رأسه.
قال حدثنا الحسن بن علي.
حسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا مسائي.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن حسان.
عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حفصة بنت سيرين.
عن حفصة بنت سيرين وهي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الرباب.
عن الرباب وهي بنت صليع الضبية.
نعم.
أخرج لها.
مقبولة.
وهي مقبولة أخرج لها.
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عن سلمان بن عامر الضبي.
عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه حديثه.
أخرج البخاري وأصحاب السنن.
أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس.
ثم أورد هذا الأثر عن الحسن.
نعم.
الحسن وأنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس وأميط عنه الأذى يعني يحلق رأسه وهذا تفسير من الحسن لإماطة الأذى وهو مقطوع لأنه متن انتهى إلى التابعي وهو الحسن بن أبي الحسن البصري. نعم.
قال حدثنا يحيى بن خلف.
يحيى بن خلف ثقة أخرج له
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الأعلى.
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام عن الحسن.
عن هشام وهو هشام بن حسان مر ذكره والحسن مر ذكره.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا يعني ظاهره أن كل واحد عنه كبش لكن الذي ثبت أنه عق عنه كبشين عن كل واحد هو كبشين وعلى هذا وهذا مطابق لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أن الغلام يعني عنه شاتان مثلان والجارية شات فيعني جاء عن ابن عباس شاتان عن كل واحد منهما وجاء يعني كبشا كبشا يعني كبشين عن كل واحد منهما وجاء كبشا عن كل واحد منهما, فيكون رواية الكبشين أن يعق عن الحسن عن كل من الحسن حسين بكبشين كل منهما بكبشين هي الراجحة وهي المقدمة, وتكون يعني هذه شاذة وهي صحيحة ولكنها شاذة, والصحيح هو أنه كبشان وهو مطابق للروايات الأخرى التي فيها توجيهه صلى الله عليه وسلم وإرشاده بأنه يعق عن الغلام يذبح عنه شاتان وعن جارية شاة واحدة.
قال حدثنا أبو معمر.
والقضية كما هو معلوم متعلقة في موضوع واحد, وإما هذا وإما هذا, إما كبشين وإما كبش, إما كبشين وإما كبش, ليست القصة متعددة أو أن الأمر يعني يقبل التعدد, وإنما هذا فيه أن فيه يعني صحيح وفيه أصح, فيكون الأصح والمقدم والراجح هو أنه أن العقة حصل بشاتين وليس بشات واحدة.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو
هو ابن أبي الحجاج المقعد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الوارث.
عن أبي الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن
عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
من الذي يتولى العقيقة؟
يتولاها أبوه, الأب هو الذي يتولاها, لكن يجوز أن غيره يتولاها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وهو أبوهما, ولكن علي هو يعني الأصل أنه هو الذي يتولاها, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عق عنهما وهو أبوهما جدهما وهما من أبنائه, ولكن الذي عليه العقيقة هو الأب, فدل هذا على أنه يمكن أن غير الأب يقوم مقامه, يمكن أن غير الأب يقوم مقامه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقام علي رضي الله عنه في العقل عن الحسن والحسين.
ماذا يفعل بلحم العقيقة؟ يعني يوزع يعني
الذي يبدو, الذي يبدو أنه يؤكل منه ويتصدق منه, وسواء وزع مطبوخا أو نيئا لا بأس بذلك, كل هذا سائر.
هذا الأخ يقول عندنا فريقان, منهم من يرى أن الوليمة في العقيقة ودعوة الناس هذا من البدع,
وش الدليل على أنها من البدع؟ ما في شيء يدل على أن هذا مبتدع, لا بأس به, كون الإنسان يعني يعق ويدعو ناس ويطعمهم ويتصدق لا بأس, سواء أطعمهم أو جمعهم وأكلوا, يعني كونه من البدع ليس بصحيح, ليس بصحيح, بل هذا سائر وهذا سائر, والأصل أن كل أنه سواء ذبح اللحم ودعي له من يستحقه من الفقراء والمساكين ومن الأقارب, أو وزع على الأقارب وعلى الفقراء والمساكين ولم يطبخ منه شيء, كل ذلك سائر. أما قضية أنها تنزع جدولا وكذا فهذا غير ثابت, يعني ما ثبت في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها توزع أعضاء وتوزع, وإنما يعني يعمل بها كما يعمل بغيرها, يعمل بها كما يعمل بغيرها, ويمكن أن تطبخ ويأتي الناس ويأكلون اللحم, ويمكن أن يوزع, وكذلك الأضحية مثل الأضحية, الإنسان يمكن أن يطبخ اللحم ويدعو فقراء المساكين ويأكلهم, ويمكن أن يعطيهم لحم لا يطبخونهم في بيوتهم, كل ذلك سائر ولا بدعة لا في هذا ولا في هذا.
وإذا أكلها كلها تجزئ؟
والله يعني ما ينبغي أن يأكلها كلها, ينبغي شكر الله عز وجل على أن نفس يأكل لحم وحده ولا يعطيه أحد, لأن يعني الشكر يتطلب يعني يعطى من يستحق.
يقول أخونا عندنا عادة وهي نوزع من لحوم العقيقة في المسجد على المصلين, فهل هذا الفعل صحيح؟
يعني كيف يوزع لحوم يعني يطبخ ويجيبه ولا كذا, يعني يوزع عليهم في بيوتهم, ليش يجيب المسجد؟ يوزع عليهم في بيوتهم ولا يحتاج أن يأتي المسجد, والمسجد إذا كان أنه يعني ني ولا كذا يمكن يعرضه أن يسقط من الدم ولا كذا, ما يصح إحضاره في المسجد.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حاء. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الملك يعني بن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه رضي الله عن أبيه أراه عن جده رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم. وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وسئل عن الفرع فقال والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك.
ثم ورد أبو داود حديث
عبد الله بن عمر
حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال إيش؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق.
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم، لأنه يعني فيه يعني هذا المعنى الذي هو العقوق، أو الإشارة إلى هذا المعنى الذي هو العقوق. ولكنه جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم كما مر في الأحاديث عن غلام
كل غلام مرتهن
بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته، ومعنى ذلك أنه سائغ. ولكن كونه يطلق عليه نسيكة يعني هذا هو الأولى، وهذا سائغ الذي هو العقيقة هو الذي اشتهر به، ولهذا كان يأتي به في كتب الفقه وفي كتب الحديث ولا يؤتى بنسيكة، لأن النسيكة يعني لفظ عام يشمل الأضاحي ويشمل الهدي، كلها قالها نسك وكلها أنساك، ولكن العقيقة هي التي تميزها، هي التي تميزت بها. يعني هنا قضية المادة والشيء الذي يشاركها يعني في الاسم الذي هو العقوق هو الذي كره من أجله، وإلا فإنه قد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميتها بالعقيقة كما مر في بعض الأحاديث.
كأنه كره الاسم. وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه.
من ولد له ولد فأحب أن ينسك، وهذا اللفظ يشعر بعدم الوجوب. من ولد له ولد فأحب أن ينسك فلينسك عن الغلام شاتان وعن الجارية شات.
وسئل عن الفرع قال والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض وابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك.
وسئل عن الفرع، والفرع هو أول نفاج السائمة، وكان في الجاهلية يفعلونه، وجاء الإسلام وأقره، ثم بعد ذلك نسخ، وكانوا يفعلونه لطواغيتهم في الجاهلية، فجاء الإسلام وأقره ويكون قربة لله عز وجل، ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على أنه لا فرع ولا عثيرة في الإسلام. قال أبو داود إيش قال؟ والفرع
حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا.
والفرع حق وأن تتركوه، يعني هذا الذي هو نتاج السائمة أو نتاج الدابة، حتى تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا. وقيل أن الصحيح فيه زغربة بالزاي،
زخربة
نعم، زخربة بالخاء، زخربة العظيم. قال وأن تتركوه حتى يكون بكرا يعني عظيما خير من أن تذبحوه وهو لحمه رقيق ويلصق بوبره، وإذا فعلتم ذلك يترتب عليه أن أمه يصيبها وله عليه ويصير لها إزعاج، ثم بعد ذلك تكفئون الإناء وهو الذي يحلب به، لأنه إذا كان الولد موجودا فيتدر له والناس ترضعه ويأخذ الناس من لبنها، فيكون في ذلك فائدة لهم وهي أنهم يستمروا في الحلب. فكونهم يتركونه ويغذونه ويأخذون من لبنها ومن حليبها ما يحتاجون إليه مع ما فضل عن حاجة ولدها، ويكون بكرا عظيما يعطى لأرملة أو لمن هو فقير محتاج إليه أو يحمل عليه في سبيل الله خير من أن يذبح في أول الأمر فيترتب عليه أن اللحم يعني لا يكون جيدا ولا يكون ثمينا ونفيسا. وأيضا من ناحية أن أمه يصير لها إزعاج, ومن ناحية أيضا أن الحليب الذي يكون بسبب الولد وبسبب درها من أجل ولدها قد يحصل فيه نضوب ويحصل فيه ذهاب فلا يستفيد الناس. وهذا المقصود من قوله إكفاء العناء أي الذي يحلب به.
شغذبا ابن مخاض أو ابن لبون.
شغذبا ابن مخاض الذي له سنة, وابن لبون الذي له سنتان. ابن مخاض الذي أكمل سنة, وابن لبون الذي أكمل سنتين.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن داود بن قيس.
عن داود بن قيس وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
أن النبي صلى الله عليه وسلم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يكون مرسل. يعني هنا كونه بهذا أن النبي عمرو شعيب النبي يكون مرسل.
قال حا وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرج حديثه أبو داود. صدوق.
نعم.
صدوق أخرج حديثه أبو داود.
عن عبد الملك يعني بن عمرو.
عبد الملك بن عمرو وهو أبو عمرو العقدي وهو ثقة.
نعم.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه.
عن داود الذي مر ذكره عن عمرو بن شعيب مر ذكره عن أبيه وهو شعيب بن محمد بن عبد الله وهو صدوق أيضا أخرج له البخاري في في حلقه في الأدب المفرد وفي
القراءة
وفي جزء القراءة وأصحاب السنة.
أراه عن جده.
أراه عن جده يعني أظنه عن جده. أظنه عن جده يعني هذا غير مجزوم فيه كون عن جده, وجده هو صحابي. وإذا كان إذا كان عن محمد الذي هو والد شعيب إذا كان عن شعيب الذي هو والد عمر فإنه يكون أيضا مرسلا إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه جاء في بعض الروايات كونه مسندا ومجزوما به يعني أنه عن جده الذي هو عبد الله بن عمر.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران.
ثم ورد أبو داود حديث بريدة من حسين رضي الله عنه نعم كانوا في الجاهلية يعني إذا يعني جاء الغلام وذبحوا له أخذوا الدم ولطخوه برأسه فلما جاء الإسلام تركوا يعني هذا الذي كان في الجاهلية وصاروا يعني يلطخون رأسه بالزعفران الذي هو نوع من الطيب الذي هو نوع من الطيب فكان يعني ذاك يلطخونه بشيء قدر وبشيء يعني مستقدر وجاء الإسلام فكانوا يلطخونه بشيء محبوب وشيء طيب وشيء له رائحة طيبة.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت.
أحمد بن محمد بن ثابت ثقة أخرج حديثه أبو داود.
عن علي بن الحسين.
عن علي بن الحسين بن الواقد وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم.
المقدمة
وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه هو ثقة أخرج له
أوهام.
وثقة له أوهام.
البخاري تعليقا
ومسلم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن بريدة.
عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
نعم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. مسائل تتعلق بالمولود بعد حلق الرأس التصدق بزينته هل هذا ثابت؟
نعم التصدق بوجهه ورقا.
وكذلك الأذان والإقامة الأذان في اليمنى والإقامة في الإذن اليسرى.
الإقامة ما ثبتت والأذان يعني جاء يعني في بعض الأحاديث وكان الأذان حسنه في أرواء الغرير وبلغني أنه رجع عنه يعني فيما بعد وأنه كان يعني يظن أن طريقا أخرى كانت شاهدا ولكنها صارت مماثلة في الطريق الموجودة.
فيكون لا أذان ولا إقامة كله ضعيف.
يعني معناه إذا كان أن الأمر مثل ما قال الشيخ الأذان يكون لا هذا ولا هذا.
أخونا يقول بأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح في صحيح الجامع تقييد العقيقة بالسابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين.
هو في رواية الغليل ذكر الحديث ضعيف.
جاءت الأسئلة بالنسبة العقيقة بالبقرة وبالإبل الناقة.
جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها كانت ترى أنه لا يذبح عنه بدنة وإنما يذبح شاتان عن غلام. والذي يبدو والله أعلم أن البدنة هي أنفس من الشاتين وأكثر من الشاتين وأنفع من الشاتين, فالذي يبدو أنه لا بأس بها. وجاء عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك فلا بأس بها. واحدة عن الغلام أو عن الجارية, يعني بدنة عن غلام أو بدنة عن الجارية ما يشترك فيها. نعم تظن.
نقرأ كلام ابن القيم
ويش؟
في مسألة الاشتراك في العقيق.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود: لا يصح الاشتراك فيها أي العقيقة, ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس. هذا
يعني معناه أنه لا يشترك فيها البدنة عن سبعة, بمعنى سبعة أشخاص عندهم سبع بنات فيشتركون في بدنة, أو يعني مثلا ثلاثة أولاد وبنت يكون يعني عنهم بدنة, يعني لا يشترك فيها كما يشترك في الأضحية والهدي, يعني سبعة يشتركون, يعني هي تخالف العقيقة تخالف. نعم.
ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس.
نعم, ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس, يعني معناه أنها أن الذبيحة تكون عن شخص, ما تكون عن شخصين كالبقرة أو الناقة, لأنها تكون عن شخصين أو ثلاثة, بل الرأس عن رأس, رأسا من الإبل أو رأسا من الغنم عن رأس. لكن بالنسبة للغلام يعني رأسان عن رأس, بالنسبة للغنم رأسان عن رأس, ولكن رأس عن رأس يعني حيث يكون رأس يعني أضعاف الشاتين الذي يبدو أنه لا بأس.
ومثله البقر.
ومثله البقر. نعم.
قال: هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية.
نعم, مما تخالف فيه الهدي, لأن الهدي والأضحية يشترك فيه البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة في الأضحية والهدي, وأما العقيقة ما فيها اشتراك.
قال الخلال في جامعه: باب حكم الجزور عن سبعة. قال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله: تعق جزورا؟ فقال: أليس قد عق بجزور؟ قلت: يعق بجزور عن سبعة؟ قال: لم أسمع في ذلك بشيء, ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق.
يعني كونه اشتراك على سبيل الاشتراك, وهنا قال: أليس يعق إيش الأول؟ أليس يعق بجزور؟
أليس قد عق بجزور؟ قلت: يعق بجزور
يعني
عن سبعة,
يعني عق بجزور يعني عن شخص, عن شخص واحد.
نعم. قلت ابن القيم: لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيه دما كاملا لتكون نفس فداء نفس, وأيضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد, فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط, والمقصود نفس الإراقة عن الولد, وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية, ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق وأولى أن تتبع
الهدي والأضحية. الهدي والأضحية في الاشتراك يعني.
وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة, والله أعلم.
يعني كلام القيم يعني معناه أنها يعني أن الغلام يعني يكون عنه شاتان لا يقوم مقامهما جزور, لكن يعني المقصود أنه يعني بالاشتراك, يعني لا يقوم مقامهما بالاشتراك, لأنه لو صار بالاشتراك يصير الدم عن سبعة أشخاص والإراقة عن سبعة أشخاص, والأصل فيها أن يكون الإراقة عن شخص واحد. فيعني كلام القيم يعني يبدو أنه لا يعني يمنع الأضحية أو العقيقة يعني بالبدنة, وإنما يعني يمنع الاشتراك
هل الترتيب مهم بحيث يذبح أولا ثم يحلق الرأس إذا قدم أخر؟
والله ما أعلم في هذا الشيء، أقول ما أعلم في هذا الشيء، الأمر في ذلك واسع، ما دام أنها في اليوم السابع فقدم هذا وأخر هذا، ما أعلم شيء يدل على الترتيب.
بالنسبة للختان هل يستعب يوم السابع؟
ما أذكر، ما أذكر، هل أقول ما أذكر يعني ما على بالي الآن شيء يدل على أن يكون في اليوم السابع.
هل العقيقة يجب أن تتوفر فيها شروط الأضحية من السن والسلامة من العيوب؟
نعم نعم، أقول لابد من هذا.
يقول من ذبح قبل يوم السابع هل يجزئه؟
الظاهر أنه يجزئ، يجزئه، لأن ذبح اليوم السابع ما هو واجب، هو مستحب.
بالنسبة هنا وأميطوا عنه الأذى، ذكر صاحب العون قيل بتطهيره عن الأوساخ التي تلطف به عند الولادة وقيل بالختان،
يعني هذا من التفسيرات
في استحباب مثلا،
وكما هم علون يعني هذه الولادة هذه يمكن تكون قبل يوم سابع، يعني ما راح تترك اليوم سابع، يعني أقول الأشياء التي علقت به على أثر الولادة ما تترك اليوم سابع. إيه الأذى الذي هو غير الرأس وغير وغير الختان، وأيضا يعني كذلك عن الختان يعني كونه ما يكون في اليوم السابع ما أدري عنه في شيء، ولو كان شيء يعني ما يدل على الاستحباب، يعني وأن الجواز يجوز في الوقت.
جزاك الله خير، سألتم عن من ذبح بسن أو بالظفر،
أيوة،
فالذبيحة
نعم
أتشعر ميتة.
نعم،
هنا نقل في الفتح كلام فيه طول، أنقل الموضع، قال ابن الصلاح في مسجد الوثيق هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قرر كون الزكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك كون الزكاة لا تحصل بالعظم،
كون الزكاة
كون الزكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله فعظم
أما السنة فعظم.
فهنا هذه اللحظة ما تفيد شيء، قد قرر كون الزكاة لا تحصل بالعظم، ما يفيد انه
هذا كلام في المصطلح،
ايه لو كله نقول عن العلماء مثلا ما فيها نص، فقل هل يفهم من كلام ابن الصلاح هذا ان من ذبح بظفر
كون الزكاة ان ايش
كون الزكاة لا تحصل بالعظم،
يعني انا لا تحصل، يعني لا تحصل يعني انها لا يجوز او انها لا تقع.
قال وأما الظفر قيل نهى عنه لأن الذبح أو نهي عنهما لأن الذبح بها الظفر تعذيب الحيوان ولا يقع به غالبا إلا بالخنق الذي ليس على صورة الذبح.
لا وفي تشبه في الكفار، لا وهو الذبح يمكن يكون يعني مثل الطير ومثل الأشياء الصغيرة لي يمكن أن يحصل لها هذا، ولكن الشيء الذي هو مشترك وعام هو قولهم إلى الحبشة هو تشبه في الكفار.
يقول الشيخ
إلا قضية ذبح الظفر يمكن يذبح العصفور أو الحيوانات الصغيرة بالظفر، ويعني ويمكن يكون في تعذيب ولا يكون في تعذيب، لكن الشيء الواضح هو التشبه وهو القدر المشترك.
يقول الشيخ البسام في كتابه توضيح الأحكام قال أنه يستثنى من الآلة المحددة السن ودمع العظام كما يستثنى الظفر، فإنها وإن كانت محددة فإنه لا يجوز الذبح بها ولا تحل الذبيحة بها.
على كل مسألة نحتاج إلى كلام أبو كلام المتقدمين في هذا.
قال ونقل قول الشيخ عبد الرحمن السعدي قال الصحيح أن جميع العظام لا تحل الزكاة بها.
لا تحل؟ إي. إيمانا كم ميتا يعني.
هذا.
على هذا. ما في غير هذا؟ أول معبود ما في شيء من هذا؟ في شيء؟ صار في شيء على المعبود.
ما ذكر قضية التحريم والجمهور على ذلك، أما قضية يعني نفس الفعل حرام أنه لا يجوز، أما أنتم تسألون عن
ما في شيء من هذا؟
حكم الذبيحة نفسها.
إيه؟
شوف الأخوان معهم على ما نقرأ فائدة أخرى. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أحاديث في الفرع هذا: وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع، وهو الذبح أول النتاج على أن يكون لله تعالى، ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر، فلا تعارض بينهما وبين الحديث المتقدم لا فرع ولا عثيرة، لأنه إنما أبطل صلى الله عليه وسلم به الفرع الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه لأصنامهم، والعثيرة وهي الذبيحة التي يخصون بها رجبا.
ومرة في الحديث أول حديث عند أبي داود في يعني قال: اذبحوا لله في كل شهر وبروا لله وتصدقوا، يعني لما سئل عن العثيرة، فكونها في كل شهر خرجت عن كونها رجبية، يعني أنا لا يخف رجب بشيء من ذلك.
فرعون قال النووي: معناه فلا تذبحوا به لأنه يتنجس بالدم سن، وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا يتنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن انتهى. والحديث فيه بيان أن السن والظفر لا يقع بهما الزكاة بوجه،
لا يقع يعني معناه أنها لا يحصل، يعني ما يحصل الزكاة، معناه أنها تكون بيتا على هالكلام هذا.
وفيه دلالة على أن العظم كذلك، لأنه لما علل بالسن قال: لأنه عظم، فكل عظم من العظام يجب أن تكون الزكاة به محرمة غير جائزة.
يعني كلام ذات المتقدم اللي قال إيش لا تحل إيش لا تحل ذبيعة به،
لا يقع بهما الزكاة بوجه،
لا يقع يقع بهما الزكاة بوجه،
كأن هذا منكر النووي، لأنه قال أول شيء انتهى. قال النووي: معناه فلا تذبحوا به لأنه يتنجس بالدم، وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا يتنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن انتهى. والحديث فيه بيان،
كان كلام
العظيم
المبارك العظيم الباني.
والحديث فيه بيان أن السن والظفر لا يقع بهما الزكاة بوجه، وفيه دلالة على أن العظم كذلك، لأنه لما علل بالسن قال: لأنه عظم، فكل عظم من العظام يجب أن تكون الزكاة به محرمة غير جائزة،
لأنه علله بالعظم.
قال: وما الظفر فمدى الحبش، انتقل إلى بس انتهى، نأتي إلى أسئلة الحجاج. حاج جاء للحج بنية الحج بالإفراد، ولما وصل في أشهر الحج في ذي القعدة وصل إلى مكة اعتمر وأكمل عمرته ورجع إلى المدينة، فكيف يكون حجه متمتعا أو مفردا؟
لا متمتع، ما دام أنه جاء واعتمر في أشهر الحج وهو في سفر الحج، وإنما جاء للمدينة زائرا ثم يرجع إلى مكة فهو متمتع، ولا يستطيع خروجه إلى المدينة تمتعا، وإنما يسقط لو رجع إلى بلده، لو رجع إلى بلده ثم جاء من جديد يسقط ذلك تمتع. وأما ما دام أنه اعتمر ولم يرجع إلى بلده فإنه يعتبر متمتعا، وإذا جاء المدينة إن شاء أن يحرم بعمرة ثانية يتحلل منها ويبقى في مكة حتى يأتي الحج ويحرم يوم ثمانية بالحج، وإن شاء أن يحرم بالحج من المدينة له ذلك وهو متمتع، لكن كون يحرم بعمرة ثانية ثم يكون عنده عمرتان وحج، وهاتان العمرتان هما العمرتان المشروعتان، ما هي العمرة من التنعيم التي تردد الناس بين التنعيم وبين مكة بين الحرم بين الكعبة، هذه العمرة هي المشروعة، يكون عنده عمرتان مشروعتان جاء بهما من المواقيت.
يقول: رجل اعتمر في شهر في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة أو خارج الحرم وفي يوم التروية يريد أن يحج، من أين يكون الميقات؟
إذا كان في داخل المواقيت فله أن يحرم من المكان الذي هو فيه، ويمكن يحرم من مكة، وإن كان خرج من المواقيت فلا يجوز له أن يمر بالميقات إلا وقد أحرم.
يقول رجل، هذا في الزكاة، رجل يقوم بتربية البقر وتثمينها ثم يقوم ببيعها، وعددها دون النصاب، دون نصاب زكاة البقر، كيف يخرج زكاة؟
ما دام انه يعني هو يعدها للبيع ويتجر بها فتكون زكاتها زكاة عروض التجارة، زكاتها زكاة عروض التجارة إذا حال عليه الحول يقومها ويزكيها زكاة عروض التجارة.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
القدر هم من 30 بابا كلها تتعلق
على الحكم بن أيوب، فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر البهائم.
ثم أرد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه غرض
ابن زيد
عن هشام بن زيد وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، والحديث من الرباعيات عند أبي داود، من الرباعيات عند أبي داود، لأن فيه أربعة بين أبي داود ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت ثم نفعنا الله بما قلت. هذه بالنسبة لمسألة استقبال القبلة في الذبيحة.
نعم.
أخونا أتى بكتاب مناسك الحج والعمرة في الكتاب. مسألة بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.
I'm going to go to the hospital.
وليس بالهين إذا كان محرم بعمرة يكمل هذه العمرة الفاسدة ويأتي بعمرة ثانية ويذبح شاة. فالأمر في ذلك خطير وليس بالهين إذا كان محرم بعمرة يكمل هذه العمرة الفاسدة ويأتي بعمرة ثانية ويذبح شاة. قيل انه الله وقيل انه في الحياة اليوم الله اعلم. هو يعني مقتضى ما قالوا انها ان اول نتائج التائمة انها الحياة يعلقون الجلد على الشجر, وأن العتيرة هي تكون في العشر الأول من رجب. وهذا كان في الجاهلية وكان في أول الإسلام ثم نسخ.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقسم بابه في العقيقة.
انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الذين بدعتهم مكفرة ممن يسب الصحابة.
والله الذي بدعته مكفرة لا تكن ذبيحة. الجواب موجود في السؤال. هذا الجواب موجود في السؤال. ما دام انها مكفرة خلاص الكافر لا تكن ذبيحة.
يحتجون يقولون هم الموجودين في بلدنا.
والله الذي بدعته مكفرة لا تكن ذبيحة. الجواب موجود في السؤال. هذا الجواب موجود في السؤال. ما دام انها مكفرة خلاص الكافر لا تكن ذبيحة.
يحتجون يقولون هم الموجودين في بلدنا وهم اهل الجنة.
لأن يكون الناس يعني ذبيحة رضحية يستفيد منها الناس الذين هم بحاجة إلى اللحم ويفرحون بأكلها وتحصيلها. لا بس لذلك.
هل يجوز أكل الذبيحة التي تقدم التي تقدم بمناسبة بدعية مثل المولد النبوي أو في العزاء؟
لا ما يجوز. ما يجوز أكل الذبائح التي تقدم في مناسبات بدعية.
وجاءت الأسئلة كثيرة عن ذبائح أهل البدع.
ذبائح بدعية.
ما يحتاج الى هذا الدم كثيرا قليلا، المهم ان يكون انتهى حد ما صار